راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. نناقش في حلقة اليوم قضية الاستفتاء المزمع إجراؤه في سبتمبر في إقليم كردستان العراق، الذي ينص على أخذ رأي المواطنين الكرد في استقلال إقليم كردستان. وهناك الكثير من القضايا المعلقة في موضوع الاستقلال وغير المحسومة، منها قضية المناطق المتنازع عليها، ومن ضمن هذه المناطق محافظة كركوك التي يقطنها التركمان والكرد والعرب وبعض الأقليات. محافظ كركوك دعا ولأكثر من مرة إلى شمول المحافظة باستفتاء انفصال إقليم كردستان. هذه المرة أيضا كرر دعوته إلى إشراك المحافظة في عملية الاستفتاء، قائلا أنه يدعم إجراء الاستفتاء في كردستان وشمول كركوك فيه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كركوك حرمت من حقوق دستورية وقانونية وإدارية. وأضاف محافظ كركوك نجم الدين كريم أنه رغم سقوط نظام البعث البائد إلا أن قوانينه باقية وتتحكم بحياة الناس، وكركوك من أكثر المحافظات التي تعرضت بشكل منظم لسياسات التطهير العرقي. يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان سالار محمود يوم الثلاثاء أن عملية الاستفتاء لن تخرج من إطار الشعارات في حال عدم تفعيل البرلمان، معتبرا محاولات جعل مسألة الاستقلال إنجازا شخصيا أو حزبيا هي خيانة وطنية. هو يقصد طبعا برلمان إقليم كردستان. هنالك كثير من المشاكل الداخلية السياسية بين الأحزاب الكردية، هذا من جهة، وهنالك مشاكل اقتصادية. وأضاف سالار محمود أن البرلمان هو المرجع الأساسي للمؤسسات الشرعية في كردستان، ويجب أن يكون مرجعا لولادة الدولة الكردستانية، مبينا أنه بدون تفعيل البرلمان الكردستاني ستبقى عملية الاستفتاء في إطار الشعارات فقط. إذن النائب في البرلمان الكردستاني يشخص حالة معينة قد تكون عائق أمام الاستفتاء المقبل، هذا إذا ما أضفنا قضية المناطق المتنازع عليها. وتبقى ردود الأفعال من الأقليات سواء كانت في إقليم كردستان أو من المكونات التي تعيش في كركوك، هل ستتقبل موضوع الاستفتاء أم لا؟ هنالك نواب من المكون الكلداني والآشوري يرفضون المشاركة في عملية الاستفتاء، ذلك لعدم وجود وثيقة موقعة بينهم وبين الأطراف الكردية تضمن حقوقهم في المستقبل، وأن لا يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية حسب ما أشار إلى ذلك أحد النواب الكلدان. نناقش في حلقة اليوم هذا الموضوع، قضية الاستفتاء وتعلقه بمحافظة كركوك، وينضم معنا من كردستان العراق النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني زانا سعيد. مرحبا بكم سيادة النائب ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ زانا. تعرفون قضية استفتاء إقليم كردستان لا زالت تداعيات هذا الموضوع تسير بتعقيدات ومشاكل عدة، على الرغم من عزم الحكومة الكردية إجراء الاستفتاء في الوقت المحدد. هنالك قضية كركوك ودعوة محافظ كركوك إلى شمول محافظة بالاستفتاء. أنتم في التحالف الكردستاني كيف تنظرون إلى كركوك؟ هل من الممكن أن تشمل بقضية الاستفتاء؟
شكرا جزيلا. بلا شك مواطنون كردستانيون يقطنون في كركوك وفي المناطق المتنازع عليها، سواء كانوا من الكرد أو من المكونات الأخرى التي تربطهم مصير مشترك في المستقبل عند تشكيل دولة كردستان. فلهذا يحق لهؤلاء المواطنين أن يكون لهم قولهم في مصير إقليم كردستان ومصير شعب كردستان. على هذا الأساس نحن في أحزاب كردستانية نرى من الضروري مشاركة المواطنين الكرد وغيرهم من الآشوريين والكلدان وكذلك التركمان أن يكون لهم قول ورأي في هذا الاستفتاء. وهذا الاستفتاء لا يعني إلحاق هذه المناطق بإقليم كردستان، ولكن أن يكون لهم قول في مستقبل إقليم كردستان وفي مستقبل مصير هذا الشعب الذي سيكون في هناك استفتاء آخر لضم هذه المناطق إلى الإقليم أو بقائها ضمن دولة العراق بموجب المادة 140 من الدستور العراقي.
طيب سيادة النائب، ألا ترون أن هذه العملية منقوصة؟ كان يجب تطمين هذه الأقليات، يعني هنالك أصوات من الكلدان ومن الآشوريين تقول أننا لم نحصل على وثيقة اتفاق بين الحكومة الكردية وبيننا من أجل المشاركة في الاستفتاء هذا.
هذا صحيح، العملية يعني ينقصها بعض الأمور القانونية، فمثلا الاستفتاء نحن كأحزاب كردستانية نعتقد أنه يجب أن يمر من خلال المؤسسة التشريعية برلمان كردستان، وهناك محاولة جدية الآن لإعادة العمل والحياة إلى برلمان كردستان وتشريع قانون الاستفتاء. عند تشريع هذا القانون سوف يوزع هذا القانون ويعلن في وسائل الإعلام ويصل إلى علم كافة المواطنين في العراق وفي كردستان، وبعدها يستطيع مواطنو هذه المناطق من الكرد وغيرهم أن يكون لهم اطلاع على هذا الموضوع وأن يجيبوا بنعم أو بلا على هذا الاستفتاء.
طيب، يعني أفهم من كلام حضرتك سيادة النائب أن قضية الاستفتاء في كركوك تخص فقط المواطنين الكرد، يعني لا تشمل جميع المحافظة، ليس كذلك؟
لا بالعكس، تشمل جميع المواطنين القاطنين في محافظة كركوك وكذلك في المناطق المتنازع عليها في حدود ديالى وفي حدود الموصل، لهم الحق في المشاركة سواء كانوا عربا أو تركمانا أو كلدو آشوريين أو كرد، لهم الحق في هذه المشاركة وأن يكون لهم رأي بنعم أو بلا، أما أن يشاركون أو لا يشاركون فالقرار يعود إليهم.
جميل سيادة النائب، هذا يجرنا إلى سؤال آخر، يعني تعرفون قضية الاستفتاء هي قضية سياسية وحكومة إقليم كردستان أكيد تأخذ بنظر الاعتبار موقف الدول المجاورة، ألا يضع ذلك حكومة إقليم كردستان في موقف محرج أمام الحكومة التركية إذا تعلق الأمر بكركوك؟
بلا شك الموضوع لا يخلو من المخاطرة ومن المغامرة، وكذلك يحتاج إلى يعني الجولات الدبلوماسية، وهناك وفود ستشكل في إقليم كردستان لزيارة تركيا ودول الإقليم ودول الاتحاد الأوروبي ودول العربية لبيان وجهة نظر الشعب الكردستاني حول هذا الاستفتاء، وبيان أن هذا حق مشروع لكل الشعوب لتقرر مصيرها وتبدد المخاوف التي يمكن أن يكون عند هذه الدول، وأن المواثيق الدولية كلها لصالح تقرير المصير لأي شعب من الشعوب التي تناضل منذ عشرات السنوات والتي عليها تهديد على وجودها وعلى كيانها، ومعروف أن الشعب كردستان تعرض لحملات إبادة جماعية في السابق ولحد الآن يبحث عن ضمانات دولية لعدم تكرار مثل هذه العمليات في المستقبل.
سيادة النائب، يعني قضية الاستفتاء لو عدنا إليها أيضا هي قضية مشروعة للشعب الكردي، والكثير من السياسيين العراقيين ومن المواطنين يؤيد حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي، لكن ألا ينبغي تصفير المشاكل الداخلية بين الأكراد للإقدام على مثل تلك الخطوة؟ أليست هنالك مشاكل داخل الإقليم؟
بلا شك هناك مشاكل سياسية حزبية بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان، والآن العمل جاري على قدم وساق لحل هذه المشاكل، ولكنها ليست مشاكل استراتيجية وليست مشاكل طائفية وليست مشاكل قومية أو دينية، هي مشاكل سياسية وحزبية يمكن التغلب عليها. الذهاب إلى الاستفتاء بوحدة صف كردستاني يكون له آثار إيجابية أقوى، أما بهذه الطريقة التي يريد بها السيد مسعود البارزاني تمرير الاستفتاء فأيضا نحن كأحزاب كردستانية نخشى أن لا يكون له ذلك الأثر الإيجابي المؤمل منه، وأن لا تتعامل معه المؤسسات الدولية وكذلك بغداد التي نعتبرها الممر الآمن للاستفتاء ولحق تقرير المصير.
سؤال الأخير سيادة النائب، أنتم من خلال خبرتكم السياسية واطلاعكم على الواقع بشكل مباشر، هل تتوقعون أن يكون الاستفتاء في الوقت المحدد له بالإضافة إلى إشراك محافظة كركوك بهذا الاستفتاء؟
نعم، هناك إصرار كبير من قبل الحكومة ومن القيادة السياسية بإجراء الاستفتاء في هذا التوقيت، وسوف تبذل جهود جبارة من أجل تذليل العقبات أمام هذا الاستفتاء سواء المشاكل الداخلية أو مخاوف دول الإقليم أو الاتفاق مع بغداد، كل هذه الأمور خلال الثلاثة أشهر الباقية سوف يتم العمل عليها.
نعم، النائب في البرلمان العراقي عن الكتلة الكردستانية زانة سعيد، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من كردستان العراق، شكرا جزيلا لكم سيادة النائب.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام، ولمزيد من النقاش حول قضية إشراك محافظة كركوك في عملية الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان والخاص باستقلال الإقليم، ينضم معنا من تركيا الكاتب والمحلل السياسي فايق بولط. مرحبا بكم أستاذ فايق ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة. أستاذ فايق، قضية استفتاء إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان ماضية بهذا الاتجاه، وتبقى قضية كركوك، يعني اليوم يريد محافظ كركوك إشراك هذه المحافظة بعملية الاستفتاء، كيف تنظر برأيكم الحكومة التركية إلى قضية الاستفتاء وقضية إشراك كركوك؟
يعني تركيا ما زالت تعترض على هذه الخطوة، يعني مبدئيا خطوة أو السياسية، يعني خطوة استفتاء على كردستان. ثانيا يعني بصورة خاصة أنه إلحاق القضية بكركوك أو يعني ممكن منطقة كركوك إلى هذا الاستفتاء أو إلى دولة كردية، يعني ممكن متصورة. حجج تركيا ترتكز على نقطتين أساسيتين، أو يعني نقطة مهمة يعني تاريخيا تركيا يعني منزعجة ولا تريد يعني أي كيان كردي سياسي سواء في إقليم كردستان العراق أو إيران أو سوريا وما إلى ذلك. نعرف أنه عندما منح جنرال عبد الكريم قاسم نوعا من الحكم الذاتي للأكراد، فتركيا دخلت على خط، أو قنصلة تركيا دخل على خط في ذلك الوقت. فمهم يعني هذا يعني ناحية السياسة التركية، لأن تركيا تخشى أنه هذه العمليات تأثر على أكراد، يعني حركة أو تحرك أو حراك الكردي موجود في تركيا. هذه نقطة. نقطة ثانية، طبعا تركيا تزعم أنه هناك كركوك هي ليس يعني مدينة كردية بل هي تركمانية، وتركمان أيضا يعني يزعمون أنه كركوك أصلا أنه تاريخيا يعني هي مدينة تركمانية، وبالتالي أنه نحن علينا أن نقوم بحماية مدينة كركوك أولا التركمان ثانيا. طبعا ممكن أن نقول السياسة التركية هي يعني ضمن إطار حلف الشمال الأطلسي أو حلف الغربي، خصيصا في خلال حرب الشنة على العراق بشكل آخر ويعني خلال الاحتلال العراقي، يعني تركيا منذ التسعينات حتى اليوم أو حتى ممكن سنة 2005 أو 2006 شيء، تركيا ساعدت يعني ضمن إطار السياسة التحالف وحلف الشمال الأطلسي والتحالف الدولي، ساعدت لإنشاء شيء يعني إنشاء هذا الكيان شيء يعني وساهمت بصورة قوية جدا، وعمليا أو ميدانيا أو يعني ممكن يكون بسبب وصولية أو يعني مصالح وما إلى ذلك حتى توازن القوة. تركيا يعني دعمت أيضا يعني هذا الكيان حتى اليوم، وفتحت بحيث القنصلية أيضا معروف يعني قبل سنوات، وكبار المسؤولين الأتراك سواء السيد رجب طيب أردوغان أو سواء كان السيد أحمد داوودوغلو وغيره وغيراته إنه زاروا أيضا يعني أربيل وعاصمة أربيل، ودعوا السيد بارزاني مسعود بارزاني إلى تركيا أكثر من مرة وما إلى ذلك. فميدانيا هذا لا يعني شيء، ولكن بخصوص التركمان صحيح أنه يعني تركيا منذ زمان انه هي يعني تقول انه تركمان انه نحن هم اهل التركمان، ولكن نعرف انه نسبه 65% من التركمان هم الشيعه معروف، بالتالي هم يتحركون مع يعني حركه الشيعيه سواء حركه الصدر او غيرهم يحضروه على حكم ايضا حكومه مركزيه بغداد، وبالتالي سني او قله قليله جدا من التركمان انه تتعامل مع تركيا. وتركيا يعني في تلك الأيام عندما يعني شنت مثلا جماعة داعش وغيرها غيرها على تركيا، من تركيا لم تتحرك ساكنة، بالتالي يعني سياسيا هن لا تعطينا ممكن انطباعنا أن تركيا هي صادقة في نظامها وتحركاتها والسياسات، هي تتغير هذه السياسات.
وهذا ما أريد أن أسألكم، عذرا للمقاطعة أستاذ فائق، يعني قضية كركوك ألا تكون قضية مساومة بالنسبة للأكراد، يعني من أجل أخذ موافقة تركيا على الاستفتاء فمستعدة دولة كردستان التي سوف تكون مستعدة التنازل عن كركوك من أجل موافقة الأتراك، كيف أنتم تنظرون إلى ذلك؟
يعني قد تكون، يعني معروف أنه أنا وهنا الشرق هذا هو الشرق الأوسط، يعني أرضية الشرق الأوسط متحركة معروفة
صحيح،
وتتغير المواقف يعني في من ليلة حتى الصباح، فبالتالي خلال 24 ساعة تعرف أنه تتغير المواقف، يعني قابل كل شيء، بالتالي في هذا السوق السياسي كل شيء قابل للمساومة، ممكن يكون ابتزاز مساومة أو مفاوضات وحوار وما إلى ذلك، هذه نقطة. أما ولكن أعتقد أنه حسب الدستور العراقي المعروف أنه المادة 144، حسب هذا الدستور صحيح أنه كركوك لابد أن تكون لوحدها، يعني خصوصيتها مثل خونكوك ومكاو وما إلى ذلك. ولكن خلال تجارب التاريخ نحن عرفنا أنه بعتقد إذا كانت هناك أغلبية يعني من قومية واحدة سواء كردية أو تركمانية أو غيرها ذاتها، وبالتالي هذه تحاول أن تلحق هذه المدينة لجزء كبير. بعتقد مثلا خلال 10 سنوات أو خلال 15 سنة ممكن أنه يتخذ هناك قرار، إذا وجدوا ثغرة معينة، ثغرة سياسية معينة، ممكن أنه يتخذ قرار من مجلس الكركوك ويقولوا أنه نحن التحقنا بالإقليم كردستان. هذا ما حصل مع لواء الإسكندرونة، معروف أنه كانت عندما استقلت عن فرنسا، صحيح هنا كان مجلس يعني مدينة كانت لها خصوصيتها وتأسست الجمهورية ميلة ذلك، مع يعني المنافسة ممكن أن نقول بين هذه الدول الكبرى وتركيا والدول العربية، رأينا أن تركيا قامت باللوبي كبير جدا، وبحيث إسكندرونة قررت أن تلحق إلى تركيا جمهورية تركيا، يعني تاريخيا ليس هذا فقط قبرص وغير غيراتها، يعني نعرف يعني.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي التركي فائق بولط، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من تركيا، شكرا جزيلا لكم أستاذ فائق. مستمعينا الأفاضل، وبهذا الحوار نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحقيقة، تناقشنا فيها قضية إشراك محافظة كركوك في عملية الاستفتاء المزمع إجراءه في إقليم كردستان. الاستفتاء سوف يكون في شهر سبتمبر. محافظ كركوك يدعو لأكثر مرة إلى إشراك المحافظة في الاستفتاء. هنالك أصوات طبعا معارضة من أقليات ومن مكونات كركوك نفسها. استمعنا إلى حوارين، حوار مع النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني زانة سعيد، ومن ثم انضم معنا لاحقا من تركيا الكاتب والمحلل السياسي التركي فايق بولط. تكلم السيد سعيد عن هذا الموضوع وعن نية الإقليم الراسخة في إجراء الاستفتاء وكذلك إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها من بعض المناطق في محافظة ديالة. السيد بولط من جانبه من تركيا يقول أن هناك الكثير من المتغيرات السياسية، يعني تركيا بادئا ببدء هي ترفض قضية استقلال إقليم كردستان وقضية الاستفتاء، فما بالك في قضية كركوك، لكن مع ذلك ولا يستبعد تغيير المواقف مستقبلا، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط المتغيرة دائما وأبدا. إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.